أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود النبي صلى الله عليه وسلم فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت، فمرحبا بأمر الله. قال: فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في ذكر داود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل قد فضل داود وأعطاه شجاعة عظيمة جدا، وأعطاه الملك والنبوة، جمع له الأمرين. كان ربنا يبعث الرسول، إما يكون رسولا إما يكون ملكا، ولكن جمع الاثنين لداود عليه الصلاة والسلام ولابنه سليمان من بعده، أعطاه الملك وأعطاه النبوة. من الأحاديث ما جاء في أن الله عز وجل خفف على داود القرآن، يقصد الزبور الذي أوتيه، فكان يقرأ الزبور في وقت قليل. هذه معجزة من معجزاته، إن سرعة القراءة حتى إن الإنسان ما يتخيلش إن حد يقرأ القرآن في خلال ساعة واحدة يقرأ القرآن كله، هذا مستحيل بالنسبة لنا نحن، ولكن الله عز وجل يخفف على من يشاء. فكما أنه يطوي الأرض لمن يشاء، جعل لسليمان الأرض تطوى وجعل الريح تذهب به من مكان لمكان، هنا الإنسان لا يتخيل، لكن في طيارات ولا صواريخ في أيامه، ولكن الريح يجعل بساطا يركبه والريح تذهب به إلى حيث يشاء، هذا أمر الله ومعجزة من المعجزات. كذلك يطوي الزمن لإنسان حيث أنه يقرأ الزبور في خلال فترة وجيزة، أيضا معجزة من معجزاته. من ما أعطاه الله سبحانه من فضله حسن التلاوة، حسن الصوت، كان صوته غاية في الجمال وكأنه مزامير حين يقرأ الزبور. وربنا أخبر أن الجبال كانت تتجاوب معه: يا جبال أوبي معه، والطير وألن له الحديد. فهنا من فضل الله عز وجل علينا، كان يأكل من عمل يده كما جاء في الحديث، ألن له الحديد، فدعا الأمر الحديد طيع في يده، إن قوته عظيمة جدا، والحديد هذا القوي العظيم الله عز وجل يلينه في يده فيصنع منه ما يشاء. فعلم الله عز وجل لداود صنعة الزرود، صنعة الدروع، فيجعل الحلقة لو قدر في السرد، فعلمه الله عز وجل كيف يصنع الدروع، فكان أول من صنعها على وجه محكم لا يضايق من يلبسه. هنا هذا كان داود عليه الصلاة والسلام. هنا من الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ده في معرض ما كان الصحابة يريدون أن يشددوا على أنفسهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا كهيئتك، إحنا مش زيك، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنحن نريد أن نجتهد في العبادة علشان نكون معك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إنه أفضل ما يكون من العبادة الاقتصاد، الاقتصاد، وأنك لا تزد على الحد فتضر نفسك، كونك تقوم الليل كله لم تقدر، إذا قضبت عليه أياما أو أسابيع لم تقدر العمر كله على ذلك، وخذ ما تستطيع وما تقدر على المداومة عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وقال إن الله لا يمل حتى تمل. فأخبرهم عن صلاة داود وعن صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأحب الصيام إلى الله صيام داود. إيه صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، يبقى صوم الدهر على طول على طول، هذا إما يشق على بدن الإنسان ويتعبه أو يعتاد عليه الإنسان فيصير الصائم ما بيستشعرش لا بجوع ولا بعطش، بقت عادة البدن ذلك فتعود عليه. فرق بين من تعود على شيء يفعله الأمر سهل عليه، وبين من يفعل ويترك فيكون الأمر مازال الصوم متعب للإنسان، مازال الصوم يستشعر معه الجوع وغير ذلك. فكان أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود أنه يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، أي صلاة التطوع، أحب الصلاة في التطوع صلاة داود، فيها القصد وإنه بيوزع الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، فيستريح بالصلاة ويحب الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كان يقول لأصحابه خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تشقوا على أنفسكم حتى لا تتعبوا فتتركوا العمل. فأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، زي ما كان بيصوم نصف الدهر كان يصلي نصف الليل، ينام ثلث الليل فيعطي بدنه الراحة، الليل الوقت المقسم ما بين المغرب إلى صلاة الفجر، يبقى هنا يحسب الليل قد إيه بين المغرب وبين الفجر 12 ساعة مثلا، يبقى ينام ثلث الليل حينام له 4 ساعات، الجسم أخذ راحته من النوم أخذ 4 ساعات نوما بالليل، وبعدين يقوم نصف الليل، يقوم يبقى حيقوم يصلي بين يدي الله عز وجل 6 ساعات، هنا أعطى نفسه راحة 4 ساعات استراح، قام لله عز وجل 6 ساعات ثم نام سدس الليل ساعتين، إذا تقسمت حيبقى نص الليل نايم ونص الليل قائم يصلي الله عز وجل. ولكن قسم النوم حيث ما أمشي 6 ساعات ونام 6 ساعات على هذا، ولكن أعطى لنفسه حظا النوم في البداية نوما يعني شيء من النوم الطويل 4 ساعات، قام لله عز وجل، بعد ذلك قبل الفجر نام فترة سدس الليل ساعتين يستريح فيها، يقوم الصبح بعد ذلك يصلي لله عز وجل، يقوم يذكر الله عز وجل، تدوب معه الجبال، يبقى نهاره بدأ النهار من أوله وهو مستريح لأنه كان نائما قبل ذلك. هذا القيام من الليل يحتاج الإنسان أن يستريح، يحتاج معه أن يستريح، ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل، وقد أمره الله عز وجل قم الليل إلا قليلا، قم أكثر الليل، أمر في البداية بذلك قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. كان جاوز داود عليه الصلاة والسلام، داود يقوم نصف الليل، النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه جاوز ذلك، جاوز أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقام قياما طويلا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب القيام لآخر الليل عليه الصلاة والسلام، يعني إذا نام من أول الليل يقوم النصف الأخير من الليل أو الثلثين الأواخر من الليل أو الثلث الأخير من الليل. وهنا قام لغاية ما حيؤذن للفجر، جلس يستريح صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أذن المؤذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته ويسمع الأذان فيصلي سنة الفجر عليه الصلاة والسلام. وكان تقول أم سلمة إن كنت مستيقظة حدثنا، فإن لم أكن مستيقظة اضطجع صلى الله عليه وسلم، يبقى كان له ضجعة صلى الله عليه وسلم يستريح بها في هذا الوقت. شوف داود كان ينام السدس من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ضجعة قبل صلاة الفجر، ليه هذه وليه هذه؟ الاستراحة، الاستراحة من إيه؟ من تعب الليل، من قيام الليل، مش من نوم الليل. فهنا لما يجي ابن حزم رحمة الله عليه ويقول إنه الضجعة قبل الفجر واجبة، هذا خطأ، هذا خطأ، ليست واجبة ولا شيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في المسجد، وإنما فعلها في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان لهذا العلة، لهذه العلة التي ذكرنا. ولذلك لو كانت واجبة ما كانش جلس يتحدث مع أم سلمة صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كانت هي مستيقظة هي أو عائشة تحدث معها صلى الله عليه وسلم. إذا كانت نائمة تركها شيئا، ومش معناه أنها هتسيب صلاة الفجر، لا، هتقوم وتصلي الفجر، تسمعهم يصلون فتقوم وتصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع الضجع للراحة من قيام الليل، قام ليلا طويلا يحتاج لراحة. داود كان يستريح سدس الليل بعد ما قام نصف الليل يصلي الله عز وجل، يستريح سدس الليل. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يستريح بقدر هذه الضجعة. فين هذا الذي يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفين احنا اللي اغلبنا يقوم على صلاه الفجر، على اذان الفجر، مش محتاج للضجعه؟ ضجعه ايه؟ انت اي من النوم؟ هذا وقت بين الاذان والاقامه، وقت اجابه الدعاء، وقت اجابه الدعاء. فلذلك احيانا بعض الناس يبقى عنده تطبيق السنه حرفيا من غير فهم لما وراء ذلك. فنيجي المسجد احيانا نلاقي اخ من الاخوه نايم مضطجع. ليه مضطجع؟ ان هنا ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وان كان بعض الصحابه فعلها في المسجد لهذه تعبان من قيام الليل فاضطجع. اما انه كله ينام زي ما يقول ابن حزم رحمه الله، يبقى ندخل مسجد الفجر لا، كل الناس مضطجعين. ليه؟ عشان تعبانين. من ايه تعبانين؟ من نوم الليل او من السهر، قاعد يتفرج على التلفزيون طول الليل وجاء وقت الفجر يضطجع شويه. يبقى لا دعاء بالليل ولا دعاء في، عشان ابن حزم عايز هذا الشيء. هذا خطا. بقول ده لان مره دخلت المسجد الفجر لقيت احد الاخوه مع الزحمه الشديدة اللي انتوا فيها نايم في وسط المصلي، نايم مضطجع. هذه الضجعة ليه؟ هذه الضجعة عايز تضجع، تضجعها في البيت. أما المسجد مع الزحمة وتنام بين ركاب الناس وهم قاعدين مع زحمة المسجد، لا لا، هذا لا يكون. الضجعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما داش أنه فعل هذه الضجعة في المسجد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن واظب عليها صلى الله عليه وسلم. ولما أمر بها أصحابه كان الأمر للإرشاد، إرشاد أن بيقوموا الليل في المسجد وفي غيره، طيب استريحوا شوية عشان تقدر تقف في صلاة الفجر، ما تدخش وأنت في صلاة الفجر. فين هؤلاء الذين يقومون الليل؟ وفين إلا أصلا ما بيصليش الليل ويدوبك بينزل على صلاة الفجر؟ وكويس أنه بيصلي صلاة الفجر والحمد لله، ولكن مش معنى أنه تيجي في صلاة الفجر وأنت نايم الليل كله هتيجي تضطجع الآن، يبقى تركت الدعاء في هذا الوقت وضيقت الناس المسجد زحمة وانت قاعد بين ركاب الناس مضطجع، هذا ليس بصواب. نرجع تاني هنا للحديث ان داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل، او الحديث هنا لعلي انا عكست شيء فيه، كان ينام نصف الليل، يعني اذا كان الليل 12 ساعة ينام نصف 6 ساعات، ويقوم ثلث الليل 4 ساعات، وينام سدس الليل، يبقى نومه أكثر من قيامه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. داود ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن، ذكر فضله وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي أي ذا القوة في الطاعة، في طاعة الله عز وجل، إن عظيم الأخذ بطاعة الله سبحانه. لاحظ أن ليله على هذا الشيء ونهاره كما ذكرنا يوم صيام ومفطر، وهو حاكم يقضي بين الناس، يقعد النهار للقضاء بين الناس. يومه صعب جدا، اليوم بتاع داود عليه الصلاة والسلام فيه ان ليل مصلي الله عز وجل، النهار ما بين صايم والمفطر، وبعدين يجلس للحكم بين الناس. فوصفه الله عز وجل بأنه ذو الأيدي، أنه قوي في طاعته لله عز وجل وفي عبادته. قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار. سخر الله عز وجل الجبال معه الصبح والليل بالعشي بعد العصر، والإبكار في البكور في أول النهار، يرددن تسبيحه وتلاوته فيسبحن معه. والطير محشور، سخر الله عز وجل والطير محشورة، كل له أواب، أي مرجع معه ما يقوله من تسبيح ومن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكأن الطير في وقت هاتين الوقتين ما تقدرش تذهب إلى طعامها وشرابها، ولكن تستمع لتسبيحه من جمال صوته ومن عظيم قراءته. قال وشددنا ملكه، وشددنا ملكه، جعلنا ملكه قوي، قوينا ملكه على بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كانوا لا يستقيمون مع أحد، لا يستقيمون إلا مع التخويف ومع الشدة، فالله عز وجل أعطاه القوة على هؤلاء أنه يلزمهم بعبادة الله عز وجل ويلزمهم بطاعة الله سبحانه. من ذلك من أمور الغيب ما كان يأمر الله عز وجل به داود أن يصنعه، فيصنع ما يأمره الله عز وجل فيخاف بنو إسرائيل من صنيع داود، فيقوي الله عز وجل ملك داود بذلك. من ذلك ما ذكره الطبري بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما الآخر عند داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه اغتصبه بقرة، يعني واحد من الاثنين جاء يدعي قدام داود فلان أخذ مني بقرا كان عندي، فلما استعدى فداود أرجع الحكم لغاية ما ينظر في البينات والشهود على ذلك، لم يكن للمدعي بينة فأرجع أمرهما. نام داود فأوحى الله عز وجل إليه في المنام أن أقتل المدعى عليه، أمر البقر إنه فرضنا سرق بقر يكون حكمه أن يقتل، فداود قال لعلها ألغاص أحلام، فقام من النوم وأرجع ذلك ولم ينفذ أمر الله. تاني ليلة أوحي إليه بذلك في المنام أرجع الأمر، تالت ليلة أوحي إليه وإلا عقبناك افعلوا إلا عقبناك، لم يجد من الأمر بدا فجاب المدعى عليه أنت سرقت هذا البقر لا بد من قتلك. هذا أمام بني إسرائيل، بنو إسرائيل نظروا أن داود يقتل إنسانا لكونه سرق بقرة ولم تثبت هذه الدعوة، فقال إني منفذ أمر الله لا بد من قتلك. فقال الرجل أما إذ فعلت ذلك قدام بني إسرائيل، شددنا ملكه قوينا ملكه بإطلاعه على شيء من الغيب يخيف بني إسرائيل، ما يخافوش إلا بكده يخيف بني إسرائيل. فالرجل قال لداود عليه الصلاة والسلام أما إذ فعلت ذلك فإني لم أسرق البقر ولكني قتلت أبا هذا، قتل أبا هذا الذي ادعى عليه يوم من الأيام غيلة ولم يكتشف أمره، لغاية ما حصل أن هذا ادعى عليه سرق البقر وما سرقش البقر ولا غيره، فالدعوة ما كانتش صحيحة ولكن في جريمة من وراء ذلك فقتله بذلك، واعترف الرجل بهذا الأمر أنه قتل. فخاف بنو إسرائيل من داود النبي عليه الصلاة والسلام، فشد الله عز وجل ملكه إنه عرف ما هيعمله حال ربنا هيطلع داود، فخافوا من ذلك وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة جعلناه حكيما وآتيناه فصل الخطاب يقضي بالحق. يبقى إذا جاءت بعض قضايا أن سليمان غلب أباه في هذه القضايا فيكون هذا من الله عز وجل تفهيم، كما قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ربنا آتى هذا حكما وعلما وآتى هذا حكما وعلما، وإن كان بعض القضايا سليمان رجح فيها على داود ولكن مش معناه أن داود أقل منه، بل الله عز وجل آتاه الحكمة وآتاه فصل الخطاب كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وآتيناه الحكمة فصل الخطاب. أيضا تأديب الله عز وجل لأنبيائه، الذي يخطئ في شيء يؤدبه حالا حتى وإن كان هذا الشيء الذي أخطأ فيه ناتجا عن شيء من التسرع، شيء من الميل لأحد الخصمين، فربنا يقول لا لكن حكما عدلا بين الناس لا تمل إلى إنسان، وهنا امتحنه الله سبحانه وتبارك وتعالى كما ذكر وقال هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يبقى في وقت النوم بتاع داود عليه الصلاة والسلام في وقت الراحة عامل لنفسه مكان يصلي فيه لله عز وجل ويتعبد لله وينام، إذا بخصمين تسوروا نطوا من السور ودخلوا عليه فزع منهما، مش العادة أن حد يفعل هذا مع داود، وخاصة أن حراسه كانوا كثيرين، شد الله عز وجل ملكه، كون حد يقدر يفعل هذا الشيء بهذا يفزع داود عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت ولا تشتت، هنا التنبيه مع أنه يحكم بالعدل عليه الصلاة والسلام، والتنبيه هنا يبقى فيه إشارة من الله عز وجل امتحان لك ما خدش بالك من الامتحان عليه الصلاة والسلام، احكم بيننا بالعدل بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إيه القضية؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، ف فقال أكفلنيها وعزني أي غلبني في الخطاب. فتعجل داود عليه الصلاة والسلام حين سمع ظلم بين عنده 99 نعجة وانت عندك واحدة يقول ضمها لي عشان يبقى أنا عندي 100 وانت مش مهمة نعجة زي لا شيء. فتعجل وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هنا حين حكم بذلك تعجل ما سمعش طرف تاني، ما يمكن طرف تاني ليه فيها شيء، يمكن نعجة دي بتاعته أصلا وده مغتصبها، يمكن هو عطاها له في يوم من الأيام خدها اتقوت بيها كل بيها وكذا وبعدين رجعها لي بعد ذلك، يمكن منح أعطاه اللبن بتاعها فقط ما ادلوش النعجة. فكان لابد أن يسمع الخصم ولا يتعجل بالحكم بين الاثنين. فلما حكم بذلك وهم منبهين وقبلها احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، فهنا تيقن انه تعجل فسجد لله سبحانه تبارك وتعالى تائبا الى الله عز وجل من هذا الذنب الذي وقع فيه انه تعجل في الحكم بين الاثنين قبل ان يسمع سؤال الاخر. فكان هذا عند الله عز وجل فيه شيء يلام عليه داود عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك في القرآن أن الله عز وجل غفر له ذلك، قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن كان تعجل في ذلك إنما ما أراد إلا الصواب وما أراد إلا أن ينهي الخصومة بين الخصمين، فغفر الله عز وجل له ذلك وأخبر أن له منزلة عظيمة عند الله صلوات الله عليه وعلى نبينا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.